هذه تقريبات ثلاث للرأي الثالث المشهور القائل بأن المقصود هو القاعدة المقصود قاعدة لا ضرر هو نفي الحكم الضرري. ونحن نأخذ عنوان جانبي مناقشة الرأي الثالث. نحن نقبل كما سيأتي الرأي الثالث ونقول المقصود هو نفي الحكم الضرري، ولكن لا نقبل التقريبات الثلاثة المتقدمة. بل نتمسك بتقريب آخر، والوجه في ضحف التقريبات المذكورة. أما الأول تذكرون الأول شنو هو التقريب الأول كان؟ وهو تقدير كلمة حكم. أما التقريب الأول فباعتبار أنه يقدر كلمة حكم والتقدير لا يصار إليه إلا بدليل وهو مفقود وإذا قيل الدليل موجود وهو
شنو الدليل؟
أن المعنى لا يكون للحديث ولا يكون وجيها إلا إذا قدرنا كلمة حكم. وإذا قيل هكذا كان الجواب سيأتي إن شاء الله تعالى توجيه الحديث من دون تقديره. هذا مضافا إلى أن تقدير كلمة حكم لعله لا يسمن ولا يغني من جوع، باعتبار أن كلمة حكم لا توصف بال لا توصف بالضرر. وهل يصح أن يقال لا حكم ضرر؟ لا حكم ضرر. وهكذا لا يصح ذلك بنحو الإضافة، إلا مع إدخال الياء على الضرر، أي لا حكم ضرري. وهذا تصرف زائد في الحديث، وهو منه براء لأنه قال لا ضرر ولم يقل ضرري، فتحتاج فيحتاج التقريب الأول إذن إلى تصرفين، أحدهما تقدير كلمة حكم، والآخر إضافة ياء النسبة في كلمة ضرر. وهذان التصرفان يحتاجان إلى دليل. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني كان نتذكر شنو هو، لا إله إلا الله، وهو أن تكون كلمة ضرر قد استعملت بمعنى الحكم فأطلقت وأريد منها الحكم كما يطلق الأسد ويراد به الرجل الشجاع. غايته في مثال الأسد المصحح للمجازية هو مشابه، علاقة المشابه، بينما في كلمة الضرر المصحح هو شنو، علاقة سببية. زين، هذا الاحتمال الثاني، التقريب الثاني اللي بين شريطين. وأما التقريب الثاني فباعتبار احنا ضعيف باعتبار أننا عرفا لا نرى حسن ووجاهة استعمال كلمة الضرر وإرادة الحكم منها، فإن ذلك مستهجن وعلى عرفا ولا أقل هو غير مأنوس عرفا، ومن الصعب علينا أن نتقبل بما أننا عرفيون نتقبل شنو؟ إطلاق كلمة ضرر وإرادة الحكم. ولئن تقبلنا ذلك فنتقبله من باب التلقين، وأن مثل الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي قال به. هذا مضاف إلى أن هذا لو تم فهو يتم في كلمة ضرار دون كلمة ضرار. فإنه في كلمة ضرار لوحظت النسبة إلى الفاعل وهو فاعل الضرر. من هو؟ حكم. فيمكن أن تطلق كلمة ضرار ويراد بها الحكم، حيث إن الحكم هو السبب والفاعل المن للضرار، وكلمة الضرار لوحظ فيها أيضا جنبة الفاعلية والسببية. وهذا بخلاف كلمة ضرر، فإنها عبارة عن نفس من دون لحاظ حيثية الفاعلية والسببية. وأما التقريب هذا كله في التقريب الثاني. وأما التقريب الثالث
من خارج من الأرض
ها؟
بالنسبة لأرض من خارج مولى من التدفع مثل هو الحكم بالوضوء من التدفع.
لكن لما نريد تستعمل يكون شتربوت لا ضرار مو تقول لا ضرار وتريد شنو الحكم يكون أكبر بل. وأما التقريب الثالث الذي اختاره من اختاره
من النبض المطلق
قلنا الاحتمال الثاني. وأما التقريب الثالث الذي اختاره المرزا النائمي فقد اتضح جوابه من خلال مناقشة التقريب الثاني، وأن كلمة ضرر لا يقبل العرف استعمالها وإرادة منه حكم، فإنه استعمال غير عرفي. ونحن نرفض كونه مجال، نرفض قبوله بنحو المجاز فضلا
عن شنو؟
قبوله بنحو الحقيقة كما هو مدعى منه مرزا، حيث يقول هذا استعمال حقيقة مو مجازي. يعني احنا نقول اصلا خطأ هذا الاستعمال عرفا ما يستعمل هيك شيء.
ولا حقيقة ولا مجازي، لا حقيقة ولا
الحمد لله رب العالمين. هو يبقى ضرر ما يبقى حكم. من قدر من فكر بالحكم احنا مجبورين بهو تفكر بالضرر. يقول لك شلون يكتب المحن؟ يقول لك هو التقريب الذي راح يجينا ان شاء الله بعد كان ما القضية تدور. يعني دون فكر ماذا بالحكم بنحو المجاز، دون فكر بالحكم بنحو عقيقة، لا فكر هو بالضرر بالتفسير الذي يأتي ان شاء الله. البقية هو كلمة ضرر من دون تفسير كلمة. هذا انتهينا منه. الاستدلال على الرأي، عنوان جانبي، الاستدلال على الرأي الرابع. إن الرأي الرابع الذي تبناه الآخون يقول إن المقصود من لا ضرر هو نفي الحكم بلساني، نفي الموضوع. والفارق بين هذا الرأي والرأي الثالث ثابت في مجالين. ألف، ألف، إن هذا الرأي يفسر كلمة ضرر الواردة في الحديث بالموضوع الضرر، بينما الرأي الثالث يفسرها، يعني كلمة ضرر ديما يفسرها بالحكم وليس بالموضوع. فمثلا في مسألة الوضوء يوجد موضوع وحكم، والموضوع هو ياهو وضوء، وحكمه هو شنو؟ الوجوب. والرأي الرابع يفسر الضرر بمن يفسرها بالموضوع، أي بالوضوء. فكأنه قيل لا وضوء ضرر.
عن التطرف ايه هذا التطرف يعني؟
لا وضوء ضرري. ويقصد بذلك، ماذا يقصد؟ نفي الوجوب. فإن من أحد الأساليب في اللغة العربية لنفي الحكم هو نفي موضوع، نظير لا ربا بين الوالد وولده. فينفى الربا بقصد نفي حر، وهنا ايضا ينفى الوضوء بقصد نفي الوجوب. هذا على الرأي الثالث، بينما على الرأي الثالث يكون المقصود من كلمة الضرر هو شنو في المقصود؟ الحكم، أي وجوب. وكأنه قيل شنو؟ كأنه قيل شنو؟
لا
وجوب. ضراري. فيكون المنفي ابتداء ومباشرة هو الحكم من دون توسيط واسطة وهي نفي الموضوع. لخلافه على السابق فإن المنفي بالمباشرة ليس هو الحكم بل الموضوع. على الرابع يا الرابع صار اشتباك انت الثالث. هذا ألف باء الفرق الثاني. تارة يفترض أن الوضوء بنفسه ضرري كما في وضوء المريض، وأخرى يفترض أن مقدماته تستوجب ضرر كما إذا فرض أنه أحسن يحتاج تحصيل الماء إلى بذل أموال باطلة وفي الحالة الأولى أي كون الوضوء بنفسه ضرريا لا فرق بين الرأيين في أي شيء في عدم وجود. وهذا بخلافه في الحالة الثانية التي لا يكون فيها الوضوء ضرريا لنفسه وإنما مقدمته ضرري. فيفترق الرأيان في مثل حالة الثانية. فعلى الرأي الثالث الذي ينفي الوجوب المستلزم للضرر يكون وجوب الوضوء منتفيا باعتبار أن مقدمة الوضوء إذا كانت ضررية فيصدق على وجوب الوضوء يصدق أنه مستلزم لمن يضرر بالتالي. إذ بذل المال الطائل يكون لسبب من وجوب الوضوء فوجوب الوضوء يكون هو السبب للضرر فيكون منتفيا بينما على الرأي الرابع يكون وجوب الوضوء شنو باقيا لأن الموضوع وهو الوضوء ليس بنفسه ضرريا وإنما الضرر من حيث المقدم. والحديث ناظر إلى نفي الموضوع الضرري، وليس إلى نفي كل حكم يستلزم الضرر. والموضوع ليس ضرريا حسب الفرض، وهذا فارق مهم بين من؟ بين الرأيين. زين، وبعد اتضاح الرأي الرابع نذكر دليله، الذي أشار له الآخر في الكفاية، وحاصله إن نفي الضرر حقيقة حيث لا يمكن إرادته فلا بد من المصير إلى أقرب المجاز. وأقربها هو نفي الموضوع بقصد نفي الحكم. وأضاف قدس سره قائلا إن المعبود في مثل التركيب المذكور هو ما ذكرناه فمثلا يقال لا ربا بين الوالد والولد، ويقصد بذلك نفي الحكم بلسان نفي الحكم، او يقال لا رهبانية في الاسلام، ويقصد من ذلك نفي تشريع الرهبنة بلسان نفي الموضوع، أو يقال لا غش بين المسلم، وهكذا. هذا حصيلة ما أفاده عنوان جانبي إلى غد إن شاء الله مناقشة الرأي الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.